بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم من البيان وألهم من التبيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام.
قوله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله على ما أنعم من البيان، على ما أنعم من البيان، على ما أي الذي، فما هنا موصولة أنعم أي أنعم به من البيان، والبيان هو الوضوح. تقول بانت الشمس أي ظهرت ووضحت، هذه معاني بان. رأيت لأن بان في لغة العربي يأتي لمعان نذكرها على سبيل الاستطراد، وإلا فبيان هنا الوضوح هو الوضوح فقط. وقد يقال بان يبين بينا وبينون إذا افترق، ها إذا إيش؟ إذا افترق. رأيت كما في قول المتنبي: هو البين حتى ما تأنى الحزائق، ويا قلب حتى أنت أو أنت ممن أفارق. شوف قال ممن أفارق، فهذا يدل على أن البين هو الفراق. تقول بان يبين بينا وبينونة. وقد يأتي بان يبين بينا، والمصدر وهو البين يدل على الاجتماع والوصل، على الاجتماع والوصل. ومنه قوله تعالى: وقد تقطع بينكم في قراءة، أي تقطع وصلكم واجتماعكم، لأنه لا يستقيم المعنى إذا قلنا وتقطع بينكم أي تقطع افتراقكم، ها إذن فيحمل فيفسر بأنه الاجتماع. ها ومنه قولهم، قول العربي: فلان يسعى لإصلاح ذات البين. فالبين هنا يقصد به الوصل، وصل ما بين الناس. إذا انقطع بالفتن أو ما أشبه ذلك بهذه الأمور التي تقع في الدنيا بين الناس، فذاك يسعى ليصلحه ويرأب الصدع. فهنا يصير بين، البين يصير من الأضداد على هذا، يأتي بمعنى الافتراق ويأتي بمعنى الاجتماع. لكن بان الذي معناه هنا أو البيان الذي معناه هنا، فتقول بان يبين بيانا، ها أي وضح لا غير. فالحمد لله على ما أنعم من البيان، إذن فهذا البيان يقصد به الوضوح المنطقية على ما ألهم به من الفصاحة اللسانية، هذا المقصود هنا. وقوله هو ألهم من التبيان، الإلهام هو الإلقاء بخفية بحيث لا يعلم، الإلقاء بخفية إلى روع الإنسان كأنه يعلمه خفية دون أن يتعلم أو يتجشم، دون أن يعرف منه تجشم لطلب ما أدركه من الإلهام، هذا هو الإلهام. فألهم من التبيان، والتبيان يضاد البيان، التبيان يكون في القلب، يعني فمن القلب إذا حصل الوضوح، ملكة الوضوح للإنسان في صدره، يظهر هذا البيان على لسانه بعد ذلك، كأن التبيان ملكة، ملكة كامنة كامنة يلهمه الله الإنسان، ثم يظهر على لسانه فيقال له بيان. والعين تبدي الذي في نفس صاحبها من العداوة أو ود إذا كان، والعين تنطق والأفهام صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا، حتى ترى من ضمير القلب تبيانا. فالتبيان يخص القلب، والبيان يخص اللسان، فجاء بهما قرن بينهما. وفي هذا القرن ما فيه من الوجه البلاغي، من الوجه البلاغي الفن البديع، قد يسمى طباقا أو مطابقة، لأن هذا يقابل هذا، يعني ليس بواحد، هذا يقابل هذا. نعم. وقول والصلاة والسلام على سيد الأنام، الأنام الخلق، وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأصحابه الأئمة الأعلام، أصحابه الأئمة الأعلام أصحابي هذا عطف خاص على عام، هو جمع صحب، رأيت جمع صحب، والصحب تقدم لك ولغيرك أن الصحب أو أن الصحب جمع صاحب، والصاحب يجمع على صحب وأصحاب وصحاب وصحبة وصحابة، يجمع على هذه الصاحب، كما قال القائل لعله عبد الودود من شيوخ شيوخنا يقول يجمع، هذا يقول قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرخة والركب والجياع والأشهاد، كذا الصحابة بفتح الصاد، لكن ذا الأخير عند أهلي ذا الفن كان مصدرا في الأصل، والمصدر يطلق على الذات، فإذا أطلق على الذات فيستوي فيه المفرد والمذكر والمثنى والجمع للذكور والإناث، ولذلك تقول هذا عدل وهذان عدل وهؤلاء عدل، صحيح لغة، فهكذا الصحابة بفتح الصاد أصله مصدر ثم أطلق على الذات فالتزم طريقة واحدة فلا يصنع، لأن الأصل في المصدر أنه لا يصنع، ولا يصنع مصدر أو يجمع إلا الذي يعد أو ينوع، ومن هنا اضطر بعض أو اضطر الفقهاء إلى أن يجمع بعض ما كان مصدرا فيجمعونه اضطرارا لبيان الأنواع، قالوا باب البيوع والبيع في الحقيقة مصدر على أصل لا يجمع، لكن لما إنما جمعوه لاضطرارهم وحاجتهم إلى الإشارة إلى الأنواع هذه، وإلى الأصل لا يجمع المصدر. رأيك. وقوله الأئمة، الأئمة جمع إمام، والإمام هو من يقتدى به، رأيت هو من يقتدى به، وخطأ لو كان صغيرا ما دام يقتدى به فهو إمام، وهذا لا يكون إلا بصفات في الحقيقة، رأيت بصفات إذا توفرت قال له إمام، وهذا من الصفات العلم والصلاح مثلا فيكون إماما لهذا، رأيت ويجمع على أئمة كما قال هنا وأصحابه الأئمة، رأيت وأصل الإمام في اللغة هو الخيط الذي يضعه البناء لقياس بناء الجدار، هذا أصل الإمام في لغة العرب، لأنه يحتذي حذوه ويقيس بناءه للجدار عليه، فكان يقتدى به ويتبع، رأيت هذا أصل الإمام في لغة العرب، ويطلق على الإنسان إذا كان يقتدى به. وقوله الأعلام صفة للأئمة، والأعلام جمع علم، والعلم في لغة العرب قد يقال له الراية ويقال له الجبل، العلم لغة يأتي معنى الجبل كما في قول الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، كأنه علم، فالعلم في اللغة هو الجبل الكبير الذي يتميز ما كان بجنبه أو عليه بسهولة، أو يعرف ما كان عليه أو بجنبه يعرف بسهولة بسبب الجبل، فإذا قلت عند جبل أحد ما يخفى أيضا، أو هذه النار على أحد، ولأن العرب قديما كانوا في ليالي الشتاء كانوا لما فيه من طبيعة الكرم كانوا يوقدون النيران على مثل الجبال ليهتدي السائرون إليهم في الليل، فلا يكون هذا هذه ولا فلا تكون هذه النار التي يوقدونها على هذه الجبال مخفية مشهور معروف، ولذلك قالت الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به لشهرته كأنه علم في رأسه نار لا أخفى، يعني فالعلم في لغة العرب هو الجبل، وقد يطلق على الراية، يقال هذا علم أي راية، ولأن الراية تكون مشهورة ومعروفة غير مخفية، يعرف أن هذه الراية كذا وكذا، إذن فإنما وصفوا بأنهم أعلام لأنهم مشاهير، ها، ولذلك يقتدى بهم، هذا معنى هذا الكلام. نعم انتهى.
اسم معنى الآل على
آله، وعلى آله لا تقدم التفسير، لكن الآل آل أصله أول، ها أصله إيش؟ أول على التحقيق، وهو المذهب الكوفي خلافا للبصريين والإمام السيبوي، فإنهم يقولون أصله أهل، فأبدلوا لها همزة والهمزة قد أبدلوها ألفا ويعزى، إلى الكسائي أن أصله أول، والواو منها ألفا قد أبدلوا، فشاهد لأول أهيل وشاهد لآخر أويل، فالآل على التحقيق أصله أول، وهو من تؤوله يؤوله الشخص ويقوم عليه، وهكذا هذا هو الآل في الأصل وينتمي إليه، إذن فأصله أول، والآل على هذا كل من يقوله الشخص سواء كان عن طريق النسب والقرابة أو عن طريق أخرى من السبب كالديانة ها كل هؤلاء آل له رأيته. ولذلك نقول نحن آل محمد مثلا صلى الله عليه وسلم لأننا نقول إليه في الديانة صلتنا به صلة رابطة الدين والعقيدة وهذه أقوى من رابطة القرابات على التحقيق إذا حققت رأيته. لأن رابطة القرابة هذه طبيعية الكفار عندهم هذا ما بينهم قرابة يتراحمون بها لكن هذه قرابة قرابة أو قرابة صلة دين عملها الإنسان اجتهد في إيجاده لكن قرابة النسب ما يحصل بها من التواصل هذا نقولها شيء طبيعي أو طبعي كما يقال ما يستطيع أن يفعله أليس كذا لكن كونك تصل بشخص بسبب الدين فهذا يدل على أنك عملت شيئا واجتهدت ها وعندك معنى سامي تسعى لتحقيقه عندك جهد في تحقيقه لكن صلة القرابة يأتي هكذا عفوا أفشيت وبيت القرابة موجودة وتحصل هناك أمور بسببها. إذن فأسأل آل من آل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسب أو سبب لكن الأصل هو النسب فإذا انضاف إلى هذا السبب فهذا هو التمام. ولذلك من كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم في النسب وليس قريبا منه في السبب فليس من آله هو من آله كأبي جهل نقول من آل الرسول لكن نقول سلمان منا آل البيت من آل الرسول انظروا إلى هذا لأنه بالعمل وإلى من أين هو ليس عربيا من هناك رأيته لكن اجتهد في البحث للحق رأيته فكان عمله أقوى يدل على صفاء وعلو في النفس لأن النفس العلية هي تبحث عن المعالي لا للأشياء القريبة الظاهرة ما أدري كذا بيني وبينه قرابة النسب وانتهينا هذا كل ما عنده لا إذن فكل من آل إلى الرسول بنسب مع سبب أو بسبب فقط هذا من آل الرسول وللفقهاء في هذا تفاصيل لكن هذا هو الأصل فيه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى شرح لطيف على الرسالة التي جعلتها في بيان المجاز والتشبيه والكناية يوضح معانيها ويحل مبانيها فأقول وبالله التوفيق راضيا منه تعالى أن يسلك بنا أنفع طريق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أبتدئ بهما هذه الرسالة اقتداء بالكتاب المجيد وعملا بحديثي البسملة والحمدلة المعلومين ومن ثم ترك العاطف تنبيها على أن كل منهما مقصود بالابتداء. والصلاة والسلام على رسول الله المعنى وأطلب من الله أن يصلي ويسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة لغة الدعاء بخير فإذا أضيفت إلى الله تعالى كان معناها إتمام النعمة وعظم القدر ولهذا قصت بها الأنبياء والملائكة فلا تطلب لغيرهم إلا تبعا
لهم.
والسلام التحية هذه أي مؤلفة الحاضرة في الذهن والعقل نزلها منزلة المحسوس بجامع التحقيق فأشار إليها بقوله هذه رسالة لطيفة أي صغيرة جدا
لطيفة أي
في بيان المجاز
هو قوله رسالة لطيفة ذكر أن اللطيفة هو الصغيرة وأنه جدا لطيفة واللطف في الحقيقة لا يقصد به الصغر من حيث هو لكنه يقصد به اللين في الحقيقة اللين وعدم الغلظة والخشونة وهكذا هذا أصل معنى لطفة رأيته لكنه لما كان المراد بالرسالة هنا أو لما كانت الرسالة هنا صغيرة فقال إنها لطيفة فهم غبروا على أن يطلقوا اللطيفة على الصغير لهذا وإلى أصل اللطف غير أصل معنى الصغر وإن كان قد يجتمع اللطف والصغر مثلا فلذلك فالإنسان الكبير قد يكون لطيفا وكبير ما ذلك كذا والصغير قد يكون لطيفا رأيت إذن فهذا معنى قوله الرسالة اللطيفة وقوله في بيان إيش في بيان المجاز مطلقا هو قال في بيان المجاز المجاز مفعل من جاز مثلا ايش انجازة تقول جزت الطريق اي عبرتها. اذا فالمجاز مفعل اي مجوز ينفه اسم مكان للجواز اي للعبور والمرور، لان اصله مجوز اي تفا تحرك حرف العلة هذه وهو الواو باعتبار الحال وانفتح ما قبله باعتبار المآل، فقلنا فنقلنا فتحة الواو إلى الجيم مجوز، نقلنا فتحة الواو إلى الجيم فصارت الجيم مفتوحة فانقلبت الواو لأنها سكنت فتح ما قبله باعتبار الحال فقلب حرف العلة ألفا فصار مجازا. إذن فما المقصود من كون المجاز اسم مكان للعبور؟ أي أن هناك أساليب للعرب يستعملونها عابرين عليها إلى المعاني المقصودة. فليلقى المجاز إذن فمعناه يريد أن يأتي بأساليب طرائق وعبارات كانت العرب تنطق بها لتأدية معاني مرادة لهم، فهذه الأساليب هي المقصودة بقول المجاز. مع أن على كل حال إطلاق المجاز على هذه العبارات إطلاق حادث، فالعرب في قديم الزمان قبل العصور الإسلامية وقبل قبل هذه الاصطلاحات ما كانوا يستعملون لفظ المجاز في هذا المعنى، وإن كنت تجد لفظ المجاز عندهم لكن ليس في هذا المعنى، ليس في هذا الاصطلاح، هذا اصطلاح حادث. رأيت؟ ولذلك إذا كان اصطلاحا حادثا فإنهم سيعرفون المجاز، أي المتأخرون أو العلماء فيما بعد سيعرفون المجاز، لأن سننظر إلى تعريفهم للمجاز وماذا يقصدون بهذا المجاز في تعريفهم. من حيث الجملة هم قصدوا هذه العبارات، هذه التعابير أو هذه الأساليب قصدوا بها هذا، لكنهم يعرفون المجاز تعريفا اصطلاحيا ربما يكون هذا التعريف هو محل النظر. رأيت؟ وإلى المقصود شيء واحد أساليب العرب، رأيت؟ لكن الإشكال سيأتي في التعريف، افهموا هذا مقدما، وسيأتي بأمثلة تدل على أساليب العربية، أساليب عربية رأيت، لكن هم سموها مجازا، هم ماذا يقصدون المجاز؟ هذا محل البحث رأيت، لأنه في الحقيقة كلام العرب كثير فهم يعبرون عن المعاني وهذا التعبير صحيح، لكن المتأخرين أو لكن العلماء فيما بعد ذلك قد يجتهدون فيدخلون أشياء في كلام العربي وهو في غنى عنه، قد يكون هذا لكن يعني الشهادة وهكذا. إذن فهذا هو المجاز، إذن فالرسالة موضوعة للمجاز بهذا المعنى الذي فسرناه، وهذا المجاز في علم البيان فقط، رأيت في علم البيان، إذن فالمبحث في علم البيان على هذا، وعلوم البلاغة ثلاثة المعاني والبيان والبديع، وأهم الثلاثة البيان والمعاني، والبديع تابع وهو يتعلق بالألفاظ أكثر من المعاني، أما الأولان البيان والمعاني فيتعلقان بالمعاني، فلذلك كان أهم من البديع من هذه الناحية. نعم
قال في بيان المجاز مطلقا،
أيوة قوله في بيان المجاز مطلقا، وسيبينه في بيان المجاز مطلقا يعني مطلقا بدون تقييد، فإن المجاز ينقسم إلى قسمين كما سيأتي، مجاز علاقته عندهم التشبيه كما سيأتي، ومجاز علاقته غير التشبيه، إذن فهو يقصد هذين، سواء كانت العلاقة في المجاز تشبيها أو كانت العلاقة غير التشبيه فيه، فهذا معنى قولي مطلقا.
وفي بيان التشبيه وفي بيان التشبيه،
إذن التشبيه هنا غير أحد القسمين المجاز، التشبيه هنا غير أحد القسمين المجاز فهو شيء آخر. نعم.
وفي بيان الكناية على سبيل الاختصار،
أي وفي بيان الكناية على سبيل الاختصار، الكناية هي الإخفاء من باب التقريب لهذا المعنى، تقول كناه يكنيه ويكنوه إذا ستره، يريد أن يعبر عن شيء أو أن يسمي شيئا فلا يأتي إلى اللفظة الدالة مباشرة إلى المقصود على المقصود، بل يأتي بلفظة تدل على ما يريده عن طريق الكناية أو عن طريق الإخفاء، فمثلا اسم الأخ هذا نقول هو محمد، فلا أقول محمد صراحة، لا أناديه بمحمد صراحة، فأقول أبو زيد إذا كان له ابن اسمه زيد، فكأني سترت اسمه الذي هو محمد بأبي زيد، فهذا يقال له كناية من معناه لغة أي الإخفاء،
إلا أنه في التعريف له تعريف خاص عند البلاغيين، لكن معناه اللغوي والمقصود هو الإخفاء. أي فهكذا عند البلاغيين سيأتي أنه مثلا إذا أرادوا أن يعبروا عن وصف في الشخص ما يصرحون بهذا الوصف، بل يأتون بعبارة تدل على هذا الوصف. فمثلا إذا أرادوا أن يعبروا عن طول عنق امرأة مثلا ما يقولون هي عنقاء، هي جيداء مثلا، لأن جيداء بمعنى طويل العنق. هي بعيدة ما هو القرط، فقولهم هي بعيدة ما هو القرط هذه كناية عن طول العنق. إذن فهذه الكناية عند البلاغيين، أي الإخفاء، أخفوا ذكر طول العنق بقولهم بعيدة ما هو القرط، فهذه الكناية وسيأتي بيانه. وقوله على سبيل الاختصار، الاختصار يقصد به على طريق التقليل، الاختصار هو التقليل اللفظي وتكثير المعنى، عبارة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، فهذا هو الاختصار. رأيت؟ والاختصار أيضا طريق أو أسلوب من أساليب لغة العرب، ولكنك تأتي به في مكانه المناسب له. رأيت؟ ورب مقام يسلخ في الاختصار ومقام آخر لا يسلخ فيه، فلا بد من مراعاة هذا. لكن المصنف هنا قال هو يريد أن يبين هذه الأنواع باختصار، يأتي بألفاظ قليلة ومعانيها كثيرة. وعلى والاقتصار أيضا، والاقتصار هو الاقتصار على بعض الأقسام، الاقتصار على بعض الأقسام، نقول في هذا التفسير الاقتصار هنا. أما الاقتصار فهو كما فهو ما تقدم، والاقتصار كأنه فيه حذف، والاقتصار لا حذف فيه. رأيت؟ فالاقتصار
هذا أي على طريق الاختصار، وهو تقليل النص مع كثرة المعنى على سبيل الاختصار على بعض الأقسام، وعلى مذهب القوم تقريبا المبتدع.
جعلتها ليس أي طيب نعم جعلتها
تحفة، أي هدية مستغاثة للإخوان جمع أثر.
أيوة قوله جعلتها تحفة، جعلتها تحفة، تحفة أي هدية، والتحفة ما يتحف به أي يعطى، وهو فيه نفاسة وفيه ظرافة وفيه طرافة. يقال تحفة، ليس كل هدية يقال لها تحفة، لكن التحفة ما فيها استظراف وطرافة، فيقال هذه تحفة، لأن هذه الرسالة في الحقيقة من جهة الاختصار نقول هذه فيها تحفة وطرافة، فيها جدة من هذه الناحية. نعم جعلتها تحفة للإخوان، للإخوان يعني لطلبة العلم الذين هم إخوانه. نعم
جمع أخي يجمع أخ أيضا على إخوة، إلا أنه جاء الإخوان في جمع أخي بمعنى الصاحب، والإخوة في جميع أهل من النسب.
نعم هذا من جهة الاستعمال فقط، وإلا فهما واحد في المعنى من أصل اللغة، في أصل اللغة هما سواء، لكن يفرق بين ذا وذا في الاستعمال. نعم من جهة الكثرة. نعم
وعطى أي كثر الله لي ولهم الأجور بأجر، وهو مقدار من جزائه من غير العمل. والإحسان عطى عام على خاص،
لأن عطى عام على خاص، لأن الإحسان عام من الأجر، إذا أحسنت إلى شخص تعطيه أجره مثلا، فالإحسان يعم إعطاء الأجر وغيره، أو يعم الأجر وغيره، فلذلك كان من باب عطف الخال العام على الخاص.
إشارة إلى أن، وفيه إشارة إلى أن العبد لا يستحق على الله تعالى شيئا في نظير عمله، على أنه لا عمل له في الحقيقة، والله خلقكم وما تعملون.
نعم لكن الله سبحانه وتعالى على كل شرعه جعل ثوابا للأعمال، هو من نفسه جل جلاله جعل للإنسان ثوابا، إذا عملت هذا لك هذا، وإذا لم تعمله فليس لك هذا، أو إذا عملت شرا فلك هذا مثلا. لأن من هذه الناحية يكون هذا الشرع مجددا شرعا، وإلى في الأصل كما قال ليس الإنسان يستحق على الله شيئا، لكن الله جعل الأجور والثواب حقا على نفسه. رأيت؟ لأن حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله في من عبده أن يجازيه، إذن فيكون شرعا مجددا. فلذلك نقول يستحقون الأجور إذا عملوا، لكن إذا عملوا يستحقون الأجور بفضل من الله لا غير.
قال الله خلقكم ولا تعملون، ولو سلم لم يعد عليه تعالى منه نفع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكيف يصح القول بوجوب الصلاح الذي منه الأجر؟
هذه مسألة أخرى جاء بها هنا له علاقة بالتوحيد. نعم يكفي.
فين هذا النسخة؟ شوف هناك. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن المجاز إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في الكلمة وإما أن يكون في المركب.
إلى هنا قوله بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم، اعلم هذا أمر بالعلم كما هو واضح، وذلك للتنبيه، للتنبيه والحث على معرفة ما سيأتي بيانه. كان يقول، كأنه يقول: أرعني سمعك وكن معي ولا تسرح عني حتى تفهم ما سأقوله لك. فهذا المقصود مثل هذا من باب التنبيه. وهذا الذي سيأتي هو بيان المجاز، لكن اعتاد العلماء قديما عند بداية الكلام على أي فن أن يذكروا ما مقدمات يسمونها المقدمات العشر. هذه المقدمات تبين حقيقة هذا العلم وانتماءه أو نسبته وما إلى ذلك. والمقدمات التي هنا هي عشرة رائدة، ويسمونه مبادئ العلوم. مبادئ العلوم عشرة، وهي حده، حد هذا العلم أي تعريفه، وكذلك موضوعه، ما موضوع هذا العلم رأيته، وكذا. والثالث واضعه، واضع هذا العلم لابد من معرفته، وكذلك فائدته. هذا الرابع. والخامس غايته، ما الغاية من هذا العلم. يطلب المدد أو يأتيه المدد أي أو يقتبس من أي شيء أو يعتمد على أي شيء، من أي شيء يؤخذ، هذا هو الاستمداد. والثامن اسمه، اسم هذا العلم ما هو، كيف يسمى تسمية الصلاحية. والتاسع حكمه، ما حكم تعلم هذا العلم، هل هو فرض أو هو فرض عين أو فرض كفاية أو مباح أو ما أشبه ذلك. والعاشر نسبته، ينتمي إلى أي قبيل هذا الفن. لا بد من معرفة هذه المبادئ العشر في العلوم. رأيت؟ فأما لماذا نشرح هذه المبادئ؟ فأما على كل حال، فأما حد هذا العلم وهو فن البلاغة، فهو علم بأصول يعرف به بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الوضوح في الدلالة على المعنى المراد أو على المراد، مع مراعاة مقتضيات الأحوال. هذا تعريف، هذا حد هذا العلم أي تعريفه. مثلا تقول إذا قلت الآن كرم زيد، مثلا كرم زيد مثلا، يمكن أن تعبر عنه بطريقة فتقول زيد كريم. ها، فزيد كريم يدل على كرم زيد، لكن بعبارة أخرى لها دلالاتها وظلال ألفاظها، بحيث إن المعنى المستفاد من وراء هذه الكلمات ليس كالمعنى المستفاد من وراء كلمات كرم زيد. تقول كرم زيد، أسندت كرم إلى زيد، ها، فعل وفاعل. والفعل يفيد التجدد والحدوث، ها، فيستفاد من وراء قولك كرم زيد يستفاد تجدد الحدوث لهذا الكرم له، وإن كان ماضيا. لكن إذا قلت زيد كريم، فهناك معنى مشترك بين التعبيرين أو بين الأسلوبين، إلا أن هذا الأسلوب الثاني هو قولك زيد كريم، هذا اللفظ أو هذا التركيب يوحي وراءه، يوحي من ورائه بمعنى الثبوت والدوام، وذلك لا يوجد في قولك كرم زيد. فتعبر عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة دل المعنى، لكن تعبيرا آخر يدل على نفس المعنى بأوضح من ذلك الأسلوب الأول. فهذا هو حد فن البلاغة. رأيت؟ وأما موضوعه، موضوع هذا الفن فهو اللفظ العربي، اللفظ العربي يعني أين مجال البلاغة اللف العربي، رأيت؟ لأنه في البلاغة العربية، رأيت؟ وهذا اللفظ العربي من حيث إيراد المعنى الواحد بهذا اللفظ مع الطرق المختلفة في الوضوء كما تقدم. المهم أن الموضوع هو اللفظ العربي، وأما واضعه هذا الفن فهم أرباب المعاني، أرباب المعاني المتتبعون لكلام البلغاء. إذن فالواضع في الحقيقة هم البلغاء العرب الفصحاء أصحاب السليقة، نقول هم الذين وضعوه، وهم أيضا ما وضعوه، الواضع في الحقيقة هو الله، لكن الله قبل كل شيء، ثم البلغاء من فصحاء من فصحاء العرب، ثم المتتبعون لهؤلاء البلغاء من أرباب المعاني والعلماء. فنقول هؤلاء هم الواضع، لكن الواضع في الحقيقة هو الله. وأما فائدته، فائدة البلاغة ما هو؟ فهي فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه، بعضهم يقول على وجه، بعضهم يقول هكذا، على وجه لا يعتريه الخلل. وهذا وإن كان يقال، لكن الأجود منه أن يقال فائدته فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي وكلام رسوله، فهما به يدرك أغوار كلامهما وأسرار كلامهما ومغازي كلامهما المنبئة عن المعاني والمقاصد التي لا تدرك بمجرد اللفظ. وبهذا الإدراك نصل إلى إدراك الإعجاز في الكلام، في كلام الله وكلام رسوله، لأن هذه المعاني البلاغية في كلام الله وكلام رسوله لها دلالات، هذه الدلالات قد تؤخذ منها أحكام شرعية. إذن فقول بعضهم هو فهم كلام الله وكلام رسوله على وجه لا يعتريه الخطأ، هذا يعني أحط الفوائد، يعني أنظر الفوائد، لكن الفائدة المرجوة في الحقيقة من علم البلاغة فهم مقاصد الكلام البليغ، مما يؤخذ منه أو مما يؤخذ منه الأحكام، تؤخذ منه الأحكام الشرعية كما ينبغي. هذه فائدة علم البلاغة. وأما غايته كما يقول بعضهم فهي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا الكلام، كلام الرسول نفسه، وكلام الله أولا الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزله الله على رسوله، وكلام الرسول نفسه. فأولا كلام الله، نصدق الرسول فيما قال، لأن هذه البلاغة القرآنية لا يمكن أن تتأتى من البشر. فإذا أدركنا فن البلاغة، أو فإذا علمنا البلاغة وقرأنا القرآن، علمنا صدق الرسول بأنه ما تقوله، هذا ليس من عنده، لأن هذه البلاغة ليس في مكنة البشر أن يأتوا بمثله أو بمثلها. فهذا من غايته، من غاية على كل حال. وأما مسائله فهي كثيرة ستأتيكم، منها ما يقال، منها الكناية ومنها التشبيه وما أشبه ذلك. وأما استمداده فهو من الكتاب والسنة وتراكيب البلغاء من العرب. وأما اسمه فهو علم البيان، يسمونه علم البيان لأنه علم يدل على الوضوح، لأن الغرض من البلاغة أن توضح مقصودك، تعبر عما في نفسك بوضوح بأساليب مختلفة، فلذلك قيل له علم البيان أي الوضوح. وأما حكمه فهو فرض كفاية، فرض كفاية على أهل العلم أو الفهم والإدراك، فرض كفاية. إذا قام به بعض الناس من المسلمين أو قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، وإذا لم يوجد في الأمة من يقوم بحق البلاغة مثلا أثموا جميعا. وهذا هو الشأن في فرض الكفاية عند الفقهاء، وليس ذلك محصورا في العلوم الشرعية، حتى في العلوم الصناعية هذه التي تصلح بها الدنيا قبل الارتحال الآخرة، لا بد من وجود من يعرف مثل هذه، من يعلم هذه الصناعات. فإذا لم يوجد في الأمة من يعرف هذه الصناعات، لم يوجد الواحد، فإنهم يأثمون جميعا. لكن إذا وجد من يقوم به سقط الفرض عن جميعهم. ولذلك إذا لم يكن في البلد إلا شخص واحد يقوم بحق هذا العلم، فإن هذا العلم يتعين عليه ويخاطب به هو وحده، لأن فرض الكفاية قد ينقلب ويكون فرض عين، كما تقرر في فن الأصول، وذو الكفاية على العين يرد إن كان من به يقوم منفرد، لم يوجد إلا هو فنقول عند المخاطب به الآن. إذن فهذا هو الشأن في علم فرض الكفاية في الشرع. نعم، انتهى الوقت، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: اعلم أن المجاز إما أن يكون في الإسناد، هكذا سموه مجازا، ويتبين ماذا يقصدون بهذا المجاز. وبعدما نعرف مقصودهم به، بعد ذلك نخرج بنتيجة أخرى. إذن اعرف الشيء كما هو ثم احكم عليه، تفهم؟ إذن فقوله إن المجاز إما أن يكون في الإسناد، إما أن يكون في الإسناد. الإسناد إفعال من السند، وهذا ما يستعمل له مجرد، إنما يستعمل له مزيد. تقول أسنده، أسنده أي أضافه. رأيت تقول أسندت ظهري للجدار، أي قويته وأضفته وعمدته إلى الجدار، جعلت الجدار سندا له، أي حاملا له، غير مستقل، ظهري ليس مستقل. فهذا معنى الإسناد. لكن الإسناد في المراد به هنا هو ضم كلمة إلى كلمة أخرى، ضم كلمة إلى كلمة أخرى بطريقة معروفة، بطريقة معروفة للعرب في كلامها. مثلا تقول جلس، مثلا هذه الكلمة تسندها إلى كلمة أخرى بعدها، فتقول جلس محمد، هذا إسناد، أي إسناد فعل إلى فاعل أو إلى نائب فاعل أو ما أشبه ذلك. هذا هو الإسناد، ضم كلمة إلى كلمة أخرى، وإلى تضم كلمة إلى كلمة أخرى على وجه يفيد، تخرج بفائدة منه، تخرج بفائدة من هذا الإسناد، وهو أن هذا أن أحدهما فعل الآخر أو حصل الآخر، أو أن الحدث مثلا هو الفعل مصدره هو ذاك الآخر، أي غير مستقل بنفسه مثلا، فعينت وحددت مصدره. هذا الذي يستفاد من الإسناد، رأيت. وهذا الإسناد يكون ولو حكما، ولو حكما معنى ولو حكما عندهم أي أنك تسند كلمة إلى أخرى، وإن كانت إحداهما لا يتصور في العادة أو في المحسوس أن يسند إلى ذاك، إلى الأخرى، إلى تلك مثلا. رأيت مثلا إذا قلت الآن بنى الأمير القصر، مثلا في الواقع والعادة لا يباشر الأمير بناء القصر مثلا، أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قوله ولو حكما، فقوله ولو حكما هذا شيء واسع، فليريدون من هذا أن الإسناد قد يكون حقيقيا حسب في أي محسوسا، هذا معناه، وقد يكون غير حقيقي مثلا، أي يتعقل ويفهم. هذا معنى قولي ولا حكما، هذا إيش الإسناد. وإما أي وإما أن يكون المجاز في الكلمة، إذن فالمجاز إما أن يكون في تركيب، وإما أن يكون في كلمة، كله هذا كله مما يكون فيه المجاز. فالكلمة الواحدة تكون محلا للمجاز، تتجوز بكلامك في استعمال اللفظة المفردة، رأيت. هذا كما سيأتي. وإما أن يكون المجاز في المركب، أي في المركب الإسنادي، رأيت. في المركب الإسنادي أي تستعمل جملة أو كلاما تاما، ويكون استعمال هذا الكلام التام على سبيل المجاز. ومثل كيف يكون هذا، هو سيشرح كل هذا. أنت الآن تأتي بلفظة أو بتركيب وتستعير هذا التركيب لحالة أخرى، لحالة أخرى، رأيت. فيقولون هذا مركب لكنه استعمل استعمالا مجازيا، فجر المجاز فيه، فيكون هذا التركيب محلا للمجاز، فيكون إيش هذا التركيب محلا للمجاز على هذا كما سيأتي. لذلك قال اقرأ، فالمجاز في الإسناد، اقرأ. الآن بدأ يشرحه.
المجاز في الإسناد هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما له،
هذا هو
منابسة قرينة مانعة عن إرادة الإسناد إلى ما هو له.
أيوه. هذا بدأ يشرح الأول فقال فالمجاز في الإسناد سواء كان الإسناد خبريا أو إنشائيا هو إسناد الفعل كما تقدمت الإشارة إليه، أو ما في معناه أو ما في معنى الفعل من كل ما يعمل عمل الفعل، هذا معناه تسنده إلى إيش؟ إلى غير ما له، إلى غير ما له تسنده إلى غير ما له، إلى غير شيء، إلى شيء ليس هذا الفعل له، أي ليس هذا الشيء هو الذي يفعل هذا الفعل مثلا، هذا معنى قوله إلى غير ما له، هو أي الفعل إلى غير ما له لملابسة أي لتعلق، الملابسة هنا هو التعلق والاحتكاك بين هذا الفعل وبين ذلك الشيء الآخر، لأجل هذه الملابسة فقط مع قرينة أي مع دلالة خارجية حالية أو مقالية أو ما شابه ذلك، هذه القرينة تمنع أي تصرف عن إرادة الإسناد إلى ما هو له، إلى ما هو له حقيقة. فإذا مثاله الآن الإسناد الفعلي الفاعل الحقيقي مثلا تقول ضرب زيد عمرا، فزيد هو الذي فعل الضربة حقيقة أو وقع الضربة على عمر، فهذا إسناد حقيقي. لكن لو قلت الآن ضرب، لو جئت هذا حقيقي، لكن لو جئت بتركيب آخر وأسندت الفعل إلى فاعل، هذا الفاعل ما عمل هذا الفعل حقيقة. تعال تقول كما سبق مثلت بقولهم بنى الأمير القصر، فظاهر هذا من أساليب كلام العرب، فيقولون بنى الأمير القصر، فالبناء حقيقة في الحس لم يحصل من الأمير، هذا قصدهم، لم يحصل بالأمير لكن حصل من العملة والفعلة، لكن أسند الفعل هنا وبنى إلى غير ما هو له، غير ما هو له هو الأمير، الفعل ليس للأمير وأسند الفعل للأمير. لماذا جاز هذا؟ قال لملابسة. وما هي الملابسة؟ الملابسة أن هذا العمل الواقع بالعملة فعلا بسبب الأمير وبقوته ما ذي هكذا وبأمري وهكذا، رأيت؟ إذن فهذه هي الملابسة. وملابسة أخرى تجد في الحس أنه هو لا يباشر العمل، هذا شيء آخر، هذا أيضا قرينة أخرى تدل على أن نسبة أو إسناد بنى إلى الأمير إسناد مجازي، أي ليس بحقيقة، ليس محسوسا، لا نراه، أي الأمير يحرك يده ويضع لبنة على أخرى حتى يقوم البناء، هم يقصدون هذا، رأيت؟ فيقولون أيوة الإسناد الآن إلى غير من هو له، إلى غير من هو له، لأنك لو ذهبت إلى الميدان أو إلى الساحة أو إلى المحل هذا لو وجدت العملة هم الذين يرفعون ويضعون ويفعلون، رأيت؟ هذا معنى قوله لملابسة مع قرينة عن إرادة الإسناد إلى ما هو له. فهذا هو المجاء، هذا هو الإسناد أو جريان الإسناد أو جريان المجاز في الإسناد للفعل إلى غير من هو له. أنت إذا علمت الحقيقة علمت المجاز، هذا هو المقصود. نعم نعم. ويسمى اقرأ الذي بعده.
ويسمى مجازا في الإثبات ومجازا عقليا وإسنادا مجازيا.
نعم، كل هذا مما يسمى به مثل هذا التركيب، ويسمى أي المجاز في الإسناد الذي تقدمه إسناد الفعل إلى غير من هو له لملابسة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، يقال له يسمى مجازا في الإثبات، رأيت؟ لحصوله في إثبات أحد الطرفين للآخر، مثلا إثبات الفعل للفاعل تقول بنى الأمير، أثبت البناء للأمير، والبناء طرف والأمير طرف آخر، فأثبت أحد الطرفين وهو البناء للآخر وهو الأمير. وكذلك في السلب تابع لو كذا، لو سلبته، إذا سلبت يكون هكذا، فقد يكون السلب قد يكون المجاز في على سبيل السلب، تسلب أحد الشيئين أو المسند مثلا وهو الفعل مثلا أو الخبر ما أشبه ذلك، تسلبه عن أحد الطرفين إذا كان على غير الحقيقة، كما يقع في الإثبات، كما يقع المجاز في الإثبات يقع في السلب والنفي. نعم. ومجازا عقليا، ويكون ويسمى مجازا عقليا أيضا. أوكي، لماذا سمي مجازا عقليا؟ لأنه يعرف بالعقل، كما سبق قلنا أنت تفهم بعقلك عندما ترى أو عندما يقال بنى الأمير القصر تدرك أنه ما بناه بعقلك، فيقال مجاز عقلي. لكن ما المجاز العقلي له تفسير آخر أوسع من هذا، لكن هنا الآن هو يقصد ما قلت الآن من أنك بعقلك تدرك هذا لتصرف العقل فيه بالملابسة مثلا، فلذلك قل له مجاز عقلي. نعم. وإسنادا مجازيا، أي نسبة إلى المجاز، لأن المصدر بمعنى المصدر، لأن المتكلم جاوز به حقيقته، رأيت جاوز به حقيقته. كل هذا يطلق عليه في هذه الحالة، إما أن تقول هو مجاز في الإثبات، أو مجاز في الإثبات والنفي، أو مجاز عقلي، أو إسناد مجازي، فتقول بنى الأمير القصر، تقول هذا مجاز عقلي، أو مجاز في الإثبات، أو إسناد مجازي، كل هذا من أسمائه. نعم. وهكذا يدور على ألسنتهم في فن البيان. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
المؤلف رحمه الله تعالى
وله أيوة.
وله ملابسات شتى، ألابس الزمان والمكان والمفعول والسبب.
السبب. نعم. انتظر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الدردير رحمه الله: وله ملابسات شتى، أي للفعل، الفعل الذي تقدمت الإشارة إليه، للفعل وما في معناه ملابسات شتى. هذه الملابسات هي الممازجات والمخالطات والاحتكاكات. تستطيع أن تفسر الملابسات بهذا، ملابسات شتى. معنى ذلك أن الفعل وما في معناه مما هو عوامل في الأصل، كما يقول النحاة ملابسات، أي يأتي الفعل ملابسا أي مخالطا لما هو له، لما هو له أو لما هو منه، أي يلابس المصدر الذي هو أتى منه. فمثلا إذا قلت الآن جلس محمد، على سبيل المثال، فجلس الآن لابس محمدا، أي أسندناه إلى محمد، وهذا الإسناد وهذه الملابسة معقولة واضحة لأن محمدا يجلس. وتقول مثلا سقط محمد، فنفهم أي أتينا بسقط مع محمد. وإذا قلنا سقط الجدار، لابس سقط شيئا آخر غير الشيء الأول، معقول، لأن الله خلقنا على أن ندرك هذه الملابسات إدراكا عاديا لا نختلف. رأيت؟ فإذا قلت مثلا سقط الجدار مثلا، قد يقول قائل فرق بين سقط الجدار وبين سقط محمد، قد يقول قائل هكذا. رأيت؟ فهذا معنى قوله ملابسات شتى، ولذلك قال شتى أي مختلفة. وشتى جمع شتيت، والشتيت أي المفرق، الشتيت مفرق، كمريض تقول مريض مرضى، شتيت شتى مختلفة. هذه الأفعال ما في معناه يأتي في الكلام العربي على ملابسة مختلفة. من هذه الملابسات نستوحي وندرك ما يريد أن يبينه من المجاز عندهم، رأيت؟ فقال يبين ذلك، فقال يلابس الزمان، شوف يلابس الزمان أي يقارن الزمان، يأتي الفعل فتجده مقارنا لزمن، مع أن الفعل في الأصل إنما هو حدث، والحدث أصله أن يصدر من اسم يدل على ذات يعقل ويحدث. هذا الأصل في معتاد الناس ها، لكن إذا جئت بفعل وقد لابس زمنا ها تقول طال النهار مثلا أو قصر الليل، هنا تبرز صور من الملابسات عند البلاغيين، فيتكلمون فيه هل هذه حقيقة أو هذا مجاز أو ما أشبه ذلك، فتأتي الملابسات. إذن فيلابس الفعل ما في معناه الزمان والمكان، ولا بد من شيء يجعل هذه الملابسة ممكنة. فإذا لابس الفعل وما في معناه الزمن، معنى ذلك أو المعنى الذي سوغ ذلك هو أن الفعل يقع في الزمان أو المكان، ولذلك لابسه. وملابسته للزمان أو المكان أيضا له طرق، مثلا قد يلابس الزمن على أنه وقع فيه، وقد يلابس الزمن أو المكان على أن كل من الزمن والمكان هو الذي أحدث الفعل تارة، فتختلف جهات الملابسات. وفي كل ينبر هؤلاء ليبينوا وجهة أنظارهم في مثل هذه التراكيب، هل هي من قبيل الحقيقة أو المجاز عندهم. وكذلك يلابس المفعول، يلابس المفعول لوقوعه، لوقوع الفعل المفعول، وهذه الملابسة معقولة، أليس كذا؟ مثلا تقول ضرب، ها ضرب الآن فعل متعدد، نقول ضرب محمد عمرا مثال، فملابسة الفعل للمفعول به ملابسة معقولة ابتداء، لا غضاضة فيه ولا غرابة. وقد يلابس الفعل المفعول به على طريقة أخرى غير هذه الطريقة كما سيأتي، رأيت؟ لكن ابتداء ملابسة الفعل للمفعول به ملابسة معقولة واضحة، رأيت؟ لكن فقوله هو المفعول، هذا المفعول يراد بالمفعول به، لأن المفعول إذا أطلق انصرف إلى المفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل. وإلا إذا قلت المفعول من الممكن يكون مفعولا فيه ومفعولا معه أو ما أشبه ذلك، قد يحتمل، لكن هنا في النص يقصد بالمفعول المفعول به. والسبب، وكذلك قد يلابس الفعل وما في معناه السبب، رأيت؟ السبب قد يكون عاديا، ها السبب قد يكون عاديا، وقد يكون عقليا، وقد يكون شرعيا. هذه الأسباب. السبب العادي كأن تقول مثلا قطع السكين الحلقوم أو الأوداج مثلا، هذا قد تقول كذا، رأيت؟ فلابس القطع وهو فعل، هذا السبب الذي هو سكين، السكين سبب للذبح، رأيت؟ فلابس القطع السكين، أو لابس قطع الفعل السكين، وهذه ملابسة يقال فيها إنها معتادة واضحة معقولة. لكن يبقى هنا شيء، هل هذه الملابسة العادية نسند القطع إلى السكين حقيقة أو لا؟ هذه مسألة أخرى. فأنت إذا قلت بأن السكين لما أسندنا إليه القطع فهو القاطع حقيقة أو لا؟ من هو القاطع؟ شوفوا، يقول هو السكين والقاطع. من ايش؟ الذابح الذي يذبحه. شوف، على كل حال من هنا تأتي هنا تختلف الملابسات او اعتبار الملابسات. فاذا لابس القطع السكين فهل نسند القطع الى السكين حقيقة او نقول هذا مجاز عندكم؟ رأيت؟ فهو يريد ان يبين مثل هذا، رأيت؟ وحتى في علم التوحيد علم العقائد له علاقة أو له بيان وطريقة في مثل هذا، رأيت؟ إذن فعلى هذا السبب العادي. وقد يكون السبب عقليا أيضا، قد يكون السبب عقليا أي تفهمه بالعقل، إذا أسندت الفعل للعقل أو إذا أسندت الفعل إلى شيء من الأشياء التي يمكن للفعل أن يلابسها فهل هذه الملابسة قد تكون عقلية تدرك بالعقل right. وقد تكون الملابسة للسبب سبب الشيء مثلا تقول مثلا أسقط الحيض الصلاة عن المرأة مثلا أو جب زوال الشمس الصلاة على المسلم زوال الشمس عن كبد السماء فأسندت الفعل إلى السبب الشرعي لأن زوال الشمس مثلا سبب ليش لإيجاب الصلاة أو لوجوب الصلاة كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الدلوك هو التزحزح قليلا عن كبد السماء فعندئذ يدخل وقت الظهر وهكذا الدلوك يكون الدلوك إلى الغروب فهذا كله دلوك لكن الدلوك درجات إذن فإذا أسندت الفعل إلى هذا السبب هذا سبب شرعي وقد يقال في فن أصول الفقه إن هذا من باب خطاب الوضع أي وضع الله أشياء أو أمورا تدل على وجوب أو حصول أمر يتعبد الله به فيقال له خطاب الوضع إذن فهذا لو أسندت الإيجاب إلى دلوك الشمس فهذا الملابسة للإيجاب وهو فعل أو ملابسة الإيجاب للدلوك ملابسة عقلية أي ملابسة شرعية أو ملابسة للسبب الشرعي لابس إيش سببا شرعيا وهكذا فهذه هي الملابسات رأيت ثم قال نحو هو الآن يمثل نحو نهار أو نهاره صائم انظروا إلى هذا نهاره صائم فأنت إذا نظرت إلى هذا التركيب تجد النهار نهاره مبتدع وصائم خبر وصائم هذا اسم فاعل يحتوي اسم فاعل يدل على شخص أو على شيء فعل الصيام والذي يفعل الصيام في الأصل هو العاقل لكنه هو جعل صائم خبرا للنهار والنهار ظرف فهل النهار يصوم فهذه ملابسة في الحقيقة انتهى الوقت طيب يقل كيف اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان
ما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى يلابس الزمان والمكان والمفعول والسبب نحو نهاره صائم نهر جار وعيشة راضية وسالت العباطف وأخرجت الأرض أثقالها وأنبت الربيع البقل وبنى الأمير المدينة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله نحو نهاره صائم نهاره صائم هذا التركيب هذا تركيب مجازي عندهم وما وجه ذلك قوله نهاره صائم صائم هذا هو مسند ليس كذا نهاره مبتدا وصائم خبر أسندنا صائم إلى نهار وصائم اسم فاعل يدل على ذات اتصف بالصوم وهو هنا قد أسند إلى نهار وهل النهار ذات يمكن اتصافه بالصوم هذا هو طريقهم إلى بيان المجاز عندهم هذا قصدهم افهموا هذا أولا ثم يتبين ما هنالك إذن فيقولون هنا صائم هذا مبني للفاعل لماذا؟ لأنه اسم فاعل واسم الفاعل يؤخذ من الفعل المبني المعلوم فهو يشبه الفعل المبني للمعلوم لذلك إذا قلت نهاره صائم أي هو فكأن الصوم الآن فاعله معروف فليس صائم مبني للمجهول بل للمعلوم رأيت؟ وذلك لأن اسم الفاعل مبني للمعلوم لأن فعله مبني للمعلوم كما أن اسم المفعول
مبني المعلوم لأن فعله مبني إيه مبني المجهول كما أن فعله مبني المجهول. هذا هذا مقصودهم بهذا. إذن هنا صائم هذا أسند إلى الزمان الليل والنهار أسند إلى الزمان كما تقدم. والزمان ليس يصوم ليس يتصف بالصوم ليس يوقئ الصوم إنما الإنسان هو الذي يوقئ الصوم. هذا قصدهم. طيب والأصل إذا قلت نهاره صائم إذن فالأصل فيه زيد صائم في نهاره هذا معناه كذا. أو المسلم صائم في نهاره ثم حذفت المبتدا زيد صائم حذفت المبتدا وهو زيد. بعد لما حذفت المبتدا زيد صائم في نهاره أقمت هذا الزمان مقامه زيد صائم في نهاره. في نهار هذا قدمته بعد ما حذفت زيد ها وجعلت نهار بدلا من زيد للمبتدأ فصار نهاره أي نهار زيد صائم. فيقال أقيم الزمان مقام المبتدأ وأسند صائم إلى هذا المبتدأ ها فحصل التجوز في الإسناد في هذا التركيب. هذا تصويره عندهم. ماذا فهمت؟ فهمته صحيح؟ طيب هذا شيء. وتقول مثال آخر ونهاره ونهر جار. رأيت نهر جار جار هذا فيه وقع فيه مجاز في الإسناد وهو جار لأن النهر هذا مكان. رأيت وهو مبتدأ. إذا قلنا نهر جار على أنه إذا جعلناه مبتدأ بمسوغ لجعله مبتدأ مثلا يعني فنقول نهر جار مثلا أو هذا نهر جار مثلا يعني فجار هذا نهر مبتدأ وجار خبره. أسندنا جار أو جار نشيدة إلى نهر. وهل النهر يجري؟ لأن جار اسم فاعل يدل على ذات اتصف بالجريان. ولو نظرنا إلى النهر الذي أسندنا جار إليه لوجدناه ذاتا فعلا أي ذات فعلا لكنه لا يمكن اتصافه بالجريان. يجري النهر لأن النهر في لغة العرب هو الشق والذي يجري هو ما هو ما في هذا الشق من ماء من ماء. فالماء هو الذي يجري في هذا الشق لا أن الشق الذي هو النهر يجري. فإذا قلت نهاره جار أو نهر جار أو نهره جار مثلا فإنك أسندت جار وهو اسم فاعل إلى المكان. رأيت والأصل في هذا أن تقول الماء كما تقدم الماء جار في النهر. هذا هو الأصل الماء جار في النهر. إذن فحذفت الماء الذي المبتدأ رأيت ثم أقمت في النهر وهو المكان أقمته مقام الماء الذي حذفته فصار نهر في الإسناد أي أسندنا لو وصف جار إلى ما لا يمكن أن يتصف بالجريان ها وهو النهر. هذا المقصود. فهنا يكون الإسناد الآن إلى المكان أي أسندنا الوصف إلى مكان لا يمكن الاتصاف أو لا يتعقل هكذا يقولون لا يتعقل اتصافه بهذا الوصف لعدم الملكة كما يقول المناطق. فلأجل هذا حصل المجاز. ثم مثال آخر وعيشة راضية. عيشة راضية يقولون راضية عيشة راضية أنت عيشة وصفت بأنها راضية. وإذا قلت راضية اسم فاعل واسم الفاعل كما تقدم مثاله يدل على ذي على شخص اتصف بوصف. والاتصاف بالرضا إنما يكون من الإنسان أو من ما يعقل ها وعيشة يعقل تعقل ها تصف تقول عيشة راضية
كل ما فيه يا إخوتي أن مثل هذه الأساليب جرت ألسنة العرب بها، وهؤلاء البلاغيون المتأخرون هكذا يخرجون بعض هذه الأساليب على ما توصلوا إليه من علم، فيقولون إذا قلت عيشة الراضية فهذا أسند راضية، هذا الأصل أن العيشة لا ترضى، ولكن إذا قلت العيشة مرضية هذا المعقول، عيشة مرضية أي أنت أيها الإنسان ترضى هذه العيشة، إذن فالعيشة مفعول به، إذن فيمكن أن تأتي بوصف يناسب العيشة فتقول هذه عيشة مرضية، أما إذا قلت هذه عيشة راضية فيقولون فيه الإسناد ليس على أصله، أي وقع الإسناد لهذه الصفة إلى شيء لا يمكن أن يتصف به مثلا، إذن فعلى هذا الأصل، فأصل عيشة الراضية أصله هو أو فلان زيد راض عن عيشته أو راض عيشته، هذا صحيح، زيد راض عيشته، إذن فعيشته مفعول به، وزيد يصلح يتصف بأنه راض، وعيشته يصدق عليها أنها مرضية لأن زيدا رضيه، إذن فهذا هو أصل التركيب، فعلى هذا حذف المبتدأ، حذف المبتدأ زيد راض عيشته، حذفنا زيد رأيته وهو مبتدأ، وأقمنا هذا المفعول به وهو عيشته مقام إيش المبتدأ المحذوف، فصار عيشته راضية أو عيشة راضية، ثم أسند راضية إلى هذا المفعول به الذي انقلب فاعلا انقلب مبتدأ لحلوله محل المبتدأ المحذوف، هم كأنهم يعني يحللون ويفككون الأساليب أو أجزاء الأسلوب ليردوها إلى الأصل المعقول هكذا، حتى يتبين لك ماذا يريدون من كون الأسلوب قد جاء فيه المجاز، إذن فأصبح عيشة راضية على هذا، وحذف المضاف إليه وهو الهاء، لأننا قلنا زيد راض عيشته فالهاء مضاف إليه، فلما جينا بعيشته إلى محل المبتدأ وارتفع ارتفاع المبتدأ عيشة راضية، فكأنك حذفت المضاف إليه، وإذا قلت عيشته راضية والمعنى واحد والمقصود واحد، حصل من كل إجراء المجاز في الأسلوب. ثم ومن الأمثلة أيضا قوله وسالت الأباطف، هكذا عندك وسالت الأباطف، هذا مثال آخر، هذا الفعل مبني للمعلوم سالت الأباطف، ظاهر هذا أن الأباطح فاعل لسالت رأيت، لكن هنا أسند وقع التجوز في الإسناد، أسند الفعل هذا إلى الأباطح مجازا مجازا رأيت، ويكون من قبيل إسناد الفعل إلى المكان، وهذا الفعل لا يتعقل إسناده إلى المكان إلى هذا المكان، لأن الأبطح في لغة العرب هو المكان المنبطح الفصيح الذي فيه دقاق الحصى، يقال له الأبطح وجمع أباطح، وهذا مكان كالنهر مثلا، فإذا أسندت إليه السيلان وقلت سالت الأباطح، فهل ترى هذه الأباطح أو الأبطح الذي هو من دقاق الحصى هل تراه يجري أو يسيل؟ والسيلان إنما يقع للمائعات، يقال سال سال الماء أو سال اللبن وما أشبه ذلك، لكن الجامدات يقال سالة، فهم من هنا يقولون وقع التجوز في الإسناد رأيت، لأننا أسندنا سالة إلى إيش إلى الأباطف رأيت، فهنا فيقولون وقع الإسناد لسالة إلى الأباطف وهو مفعول به، فوقع الإسناد المفعول به أي ما يسند إلى الفاعل، وهو الفعل المبني للفاعل أسند المفعول على أن المفعول كان المفعول هو الذي أحدثه، وهذا خلاف المعقول المعتاد رأيت، لكن أسند إلى المفعول نعتبر الأباطح المفعولا به بواسطة الحرف الجار رأيت. والأصل سال الماء، شوف هذا معقول، إذا قلت سال الماء تعقله بسرعة، سال الماء في الأباطح، هذا المعقول، هذا المعهود. فحذف الحرف الجار الذي في الأباطح فصار سال الماء الأباطح، لأنه ليس بعد حذف الحرف الجار إلا النصب، لكن ينظر بعد هذا هل هذا سائغ ومعناه مستقيم، لكن من جهة اللفظ، من جهة اللفظ فقط هنا تجده يمشي، لأنهم غالبا ما يحذفون الحرف الجار توسعا، لكن البلاغيين يطلقون هذا الحذف، أو يطلقون أن هذا الحذف جائز وإن كان في بعض الأحيان المعنى لا يستقيم مع هذا الحذف. فمثلا تحذف الحرف الجار فتقول كما تقدم تمرون الديار ولم تعوجوا، شوف الديار أصله تمرون على الديار، فحذفت الحرف الجار توسعا، لكن مثل هذا الحذف السماعي، حذف الحرف الجار قد يكون سماعيا وقد يكون مقيسا، لكن هنا سماعي. وفي هذا المثال أيضا من قبيل السماع، لكن ورد ظاهر هذا الأسلوب من كلام العرب، والبلاغيون يحتجون به فيقولون أصل سالت الأباطه، سال الماء في الأباطه، فحذفت الجار على الجار فصار سال الماء الأباطح، ها سال الماء الأباطح، ثم حذفت الفاعل ها وهو الماء، فأسندت الفعل بعد حذف الفاعل إلى الأباطح دون أن تغير الشكل الفعلي من المبني المعلوم إلى المبني المجهول، فصار سالت الأباطح، ها كما قال فلما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، تجاذبنا أطراف الحاحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح، وسالت الأباطح بأعناق المطي. إذن فالأباطح هنا في الأصل يقدرون أنه مفعول به، أسند إليه الفاعل، أسند إليه الفعل المبني المعلوم، فأصبح هذا المفعول به فاعلا، لكن فيه شيء فيه ما فيه، لأنهم يقولون حذفنا الحرف الجار، وعلى هذا تقول سال الماء الأباطح، انظر إلى هذا التقدير لهم، سال الماء الأباطح، رأيت؟ فعلى باطح هنا ما لك أن تعربه، ما يمكن أن تعربه إلا أن مفعول به المنصوب، رأيت؟ أو الظرف على كلها يقال هم يقولون مفعول به.
لماذا لا يقدرون بدل ما يقولون سال الماء الأباطح سال الماء الأباطح
سال الماء
الأباطح
سال
الماء الأباطح
الأباطح بعد حذف الحرف الجار؟
إذا يكون هذا أفضل من سال الماء الأباطح.
وكيف أفضل؟ ما وجه الأفضلية؟ لابد تقول إذا قلت فعلي أو فدلي، هم الآن يقولون ويعللون ويدللون، لكن يبقى الآن هل تعليلهم وتدليلهم أو تدليلهم صحيح؟ بس هو اللي يبقى، ولهم تكلموا وذكروا ما عندهم. فأنت الآن إذا قلت سال الماء الأباطح تقول هكذا بكسر الأباطح، هذا يترتب عليه خلاف في النحو، وهو أنه لا يجوز أن تحذف الحرف الجار وتبقي المجرور على حاله مجرورا مع وجود الحرف الجار، لابد تأتي بشيء يعقب الجر الفتح أو النصب، ها وهذا كثير جدا في كلام العرب، تقول تقدم لكم ولغيركم، تقول سمى محمد ولده بأحمد مثلا، ثم تقول سمى محمد ولده أحمد، ها سمى محمد ولده أحمد، لما حذفت الحرف الجار انتصب، ولذلك هم هنا لما انتصب يقولون مفعول به، ها لأنه منصوب فيقول مفعول به، رأيت؟ إذن ثم حذف الفاعل كما تقدم الماء، وأسند الفعل إلى المكان الذي هو الأباطح، فصار سال الماء سال الأباطح، سالت الأباطح، أصبح كذا. وكذلك قولهم ومثال آخر وأخرجت الأرض أثقالها، هذا مثال فيما أسند، نعم انتهى؟
20
دقيقة. نعم. فلنكتفي وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، وأنبت الربيع البقلة، وبنى الأمير المدينة.
نعم. بسم الله نعم. إيش؟ أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف في ذكر أمثلة لما تقدم أمس، أو بقية الأمثلة لما تقدم أمس، فمن الأمثلة: وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجت الأرض أثقالها، هذا ظاهره نفهمه، رأيت، لكن هم يقولون أخرجت الأرض أثقالها. هنا أسند الفعل للمفعول، أسند الفعل للمفعول بواسطة من. وكيف ذلك؟ والأصل هكذا يقدرون: أخرج الله من الأرض أثقالها، لأن الأرض مصدر أو مكان لهذه الأثقال، لكون الأثقال مدفونة في الأرض. فيكون التقدير: أخرج الله من الأرض أثقالها. قالوا هذا هو الوضع الطبيعي، ما أدري كذا، رأيت، لمثل هذا. إذن فالآن فتوسع، فخذف الجار توسعا، أخرج الله من الأرض أثقالها، بعد حذف الحرف الجار أصبح أخرج الله الأرض أثقالها، هكذا يقدرون: أخرج الله الأرض أثقالها. ثم بعد ذلك حذف الفاعل، الفاعل الذي هو الله جل جلاله، لفظة الجلالة حذفت، فصار أخرجت الأرض، لأنه أخرج الله الأرض أثقالها، فحذفنا الفاعل وأسندنا الفعل إلى المفعول به الذي هو الأرض، فصار وأخرجت الأرض أثقالها. هذا تقدير، افهموا تقديرهم، هكذا يقدرون. فأسند في الحقيقة الفعل إلى المفعول به، وإنما قالوا المفعول به لأنه كما تقدم أمس ليس بعد حذف الحرف الجار إلا النصب، وإذا انتصب فظاهر أنه مفعول به. أخرج الله من الأرض أثقالها، أخرج الله الأرض أثقالها، فحصل الإسناد إلى المفعول به، فارتفع بعد إسناد الفعل إليه، فصار وأخرجت الأرض أثقالها. هذا الظاهر هكذا، هذا تقريرهم، افهموا كيف يقررون. ثم بعد ذلك تكون على بينة من أمرك فيما بعد، رأيت. هذا مثال. والأثقال جمع يقال ثقل وثقل، الثقل أعم من الثقل، الثقل أخص، لأنه يختص بما دفن في الأرض من النفائس، يقال ثقل. ولذلك قال: وأخرج الأرض أثقالها، أي كنوزها، والكنوز نفيسة، فيها نفيسة، ولذلك يقال الثقل. أيضا في اللغة هو المتاع، أي ما يتمتع به إلى حين. هذه الأمور التي في الدنيا مما ينتفع به يقال له متاع، لأنه سينقطع أو هكذا. إذا فالثقل على هذا ما كان نفيسا منتفعا به، أما الثقل فهذا يعم، سواء كان نفيسا أو غيره. هذا مثال. ثم قال: وأنبت الربيع البقلة، هذا مثال أيضا، رأيت، أنبت الربيع البقلة. الربيع هنا يقصد به المطر على كل حال، وهذا هو الأولى، أنبت الربيع البقلة. وهم عندهم مجازات كثيرة، لأن الربيع اسم للفصل، لفصل من فصول السنة، وهذا الفصل تزهو فيه الطبيعة وتزدهر، وإنما يكون كذلك بسبب المطر هكذا يقولون. إذن فنقول أنبت الربيع البقل، القصد بالربيع هنا هو البقل، وهنا أنبت الربيع أسندنا الفعل وهو أنبت إلى السبب المعتاد وهو الربيع، هذا تقريره. والأصل أنبت الله، أنبت الله بالربيع البقلة، أو أنبت الله بالمطر البقلة، هكذا يقولون، هذا أصله. فحذف الجار أنبت الله بالربيع، فصار ما حذف الجار من الربيع صار أنبت الله الربيع البقلة، رأيت؟ ثم أسند الفعل إلى ثم حذف الفاعل الذي هو الله، وأسند الفعل إلى الربيع الذي صار مفعولا به بحذف الحرف الجار توسعا. هم يسمونه هكذا بعد حذف الحرف الجار، إذا انتصب الاسم يقولون له مفعول به. فلما حذفنا الفاعل أسندنا الفعل الذي أنبت إلى المفعول به الذي هو الربيع، فصار أنبت الربيع البقلة، فأسند الفعل إلى المفعول في هذا. والمفعول هو السبب العادي في الأصل الذي هو الربيع، هو السبب معناه المطر، فالمطر سبب جعله الله لنبات البقل، لكن الربيع أو المطر في حد ذاته ليست له قوة أن ينبت من نفسه البقلة، هذا الصحيح، لكن الله جعل الأسباب جعله سببا، ولو شاء جل جلاله لأنبت البقلة بدون مطر، كما لو شاء لجعل مثلا بقية الأسباب أو بقية المسببات حاصلة بدون أسباب، لكن هذه مثل هذا السبب جرت سنة الله بوضعه لترتب أو لترتيب المسببات عليه. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يعتمد على السبب اعتمادا كليا، لكن لا يغفله ترك الأسباب حمق والاتكال عليها خدش في التوحيد، فلا ينبغي. إذن فالمسلم يكون منتبها لهذا، رأيت؟ إذن فهم يقولون هنا أسند الفعل إلى السبب المعتاد حسب سنة الله الجارية، أسند الفعل إليه لأن الربيع ما ينبت أو لأن المطر ما ينبت، المنبت حقيقة هو الله. ثم جاء بمثال آخر وهو وبنى الأمير المدينة، هذا المثال أصله بنى الفعلة أو بنى العملة بالأمير أو بأمر الأمير، بنى العملة بالأمير المدينة، بنى العملة جمع عامل بالأمير أو بإشارة الأمير أو بأمر الأمير، ونستطيع أن نقول بالأمير، بنى العملة بالأمير المدينة. فحذف الجار على نمط ما تقدم، فحذف الجار من الأمير فصار بنى الأمير، بنى العملة الأمير المدينة، هذا على نمط ما تقدم هكذا يقررون، فصار بنى العملة الأمير المدينة. ثم حذف الفاعل الذي هو العمل، لأننا قلنا بنى الأمير، إذا نحذف الفاعل ونسند الفعل بنى إلى المفعول به وهو الأمير بحذف الحرف الجار، بعد حذف الحرف الجار ينتصب على المفعول به توسعا، فيصير بنى الأمير المدينة، هذا تقريرهم لهذا، رأيت؟ فعلى هذا قد أسند الفعل للسبب الآمر به، فالأمير سبب آمر ببناء المدينة، وأسند البناء أو الفعل البناء إلى الأمير وهو لم يبني، هم يقولون كذا لم يبني، على كل حال هم يقولون لم يبني في الحس، يقصدون هذا ما وضع لبنة على أخرى حتى كان مدينة، لكن أمر به فأسند الفعل إلى السبب. إذن فهذا يدل على أن الفعل يسند إلى السبب، لكن هم يقولون هذا من المجاز. نعم يقرأ انتهى؟ زاد ولا نقص؟ إذا انتهى ننتهي. نعم.
شيخ إطلاق الثقلين الجن والإنس.
نعم كذلك من هذا الباب يطلق الثقلان أو نعم يطلق الثقلان على الجن والإنس لأنهم لا شك أنهم يثقلون الكون أو الأرض أو كذا، وهم أحسن ما على وجه الأرض أو أحسن ما في هذا الكون على الأرض مثلا، رأيت؟ فنعم يطلق على الجن والإنس أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، فيقصد بالثقلان وهذا المتنبي يقصد به أو بهما الجن والإنس، فيطلق الثقل على الجن والإنس، فالجن ثقل والإنس ثقل وهما الثقلان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرينة إما لقوية كقول مجهول الحال بعد قوله أنبت الربيع البقل إن الله على كل شيء قدير، وكقولك هزم الأمير الجند وهو في قصره.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وهو أحمد الدردير: والقرينة معقولة أي مقرونة، الشيء أو عبارة أو حالة مقرونة بالكلام. والحالة المقرونة أو الشيء المقرون بالكلام إنما يؤخذ من المقام الذي وقع الكلام فيه، أو من اللفظ الذي وقع الكلام به، لأن القرينة كما سيأتي الآن تكون مقالية وتكون حالية. فهذه القرينة أي فعيلة بمعنى مفعولة هي تبين أو ترشد إلى كون المجاز أو إلى وجود المجاز في الكلام، هذا مقصوده، لا بد من قرينة وإلا فلا يكون هناك مجاز، هذا معناه. إذن فلا بد من الانتباه لمقام الكلام أو للملابسات التي يصدر الكلام فيها حتى تعرف منتمى الكلام أهو من قبل المجاز أو الحقيقة كما يقولون. إذن فالقرينة هذه وتقدمت الإشارة إليها في التعريف، تقدمت الإشارة إلى القرينة. قد تكون هذه القرينة إما لفظية، شوف، أي مقالية، لفظ توجد في اللفظ ينطق بها، هذا معنى قوله إما لفظية، كقول مجهول الحال، كقول مجهول الحال، مجهول الحال أي الذي لا تعرف إلى أي قبيل ينتسب، أي لا تعرف حاله من جهة التوحيد وعدمه أو من جهة الإسلام وعدمه مثلا، هذا معنى قولك مجهول الحال الذي لا يعلم حاله، هل هو موحد أو دهري، يعني لا تعرف من هذا. فإذا هذه القرينة تكون لفظية في قول مجهول الحال بعد قوله أنبت الربيع البقلة إن الله على كل شيء قدير، لو قال شخص لا تعرف حاله هل هو دهري أو موحد، قال أنبت الربيع البقلة إن الله على كل شيء قدير، هذا مجرد مثال، أنبت الربيع البقلة بعدما قال هذا قال إن الله على كل شيء قدير، فقوله إن الله على كل شيء قدير هذه قرية لفظية لأنه نطق بها نطقا، إذن فتكون قرية لفظية بسبب النطق. ويريد بهذا أنه أراد أن إسناد الإنبات إلى الربيع هذا إسناد إلى غير ما هو له، كأنه نبه بقول إن الله على كل شيء قدير، نبه بذلك على أن إسناد الإنبات إلى الربيع للبقل ليس إسنادا على الأصل وعلى الحقيقة، لأنه قال إن الله على كل شيء قدير، ها إذن فأخذ من هذه القرينة كون الإسناد مجازيا في هذا. وكذلك قولك هزم الأمير الجند. هزم الأمير الجند وهو في قصره, يعني فقوله وهو في قصره أيضا قرينة لفظية تدل على أن هزم هزم الأمير للجند ليس على حقيقته, أي قد أسند الهزم قد أسند الهزم إلى غير من هو له حقيقة, لأن الأمير في قصره ليس من الممكن حسب العادة الجارية أن يهزم الجيش وهو في ذلك القصر. إذن فيكون قوله وهو في قصره قرينة لفظية على أن إسناد هزم إلى الأمير إسناد مجازي, هذا مقصوده. أيوة.
قال وإما معنوية كظهور الأول من الموحد وكاستحالة قيام المسند بالمذكور.
هذا وإما معنوية, أي وإما أن تكون القرينة معنوية, أي ليست ملفوظا, أو ليست القرينة ملفوظا بها, كصدور الأول من الموحد. الأول هو قوله أنبت الربيع البقلة, هذا المثال الأول. فإذا قال الموحد المسلم أنبت الربيع البقلة, فكونه موحدا, كون الناطق مسلما, هذه قرينة تدل على أنه ما أراد بإسناد الإنبات للربيع إسنادا حقيقيا, لأنه يعلم أن الربيع ما ينبت, يعلم أن الله هو الذي ينبت لأنه موحد. إذا فكونه يقول هذا ولو لم يقل بعد ذلك إن الله على كل شيء قدير, علم من حاله وهو حال الإسلام أنه أراد بالإسناد هنا الإسناد المجازية, لأن القرينة هنا حالية هذا إذا كان مسلما. وإذا لم يكن مسلما نقول حقيقة أيضا. هذا أيضا مسألة أخرى, لكن مقصود المصنف أن مثل هذا من القرائن المعنوية أي الحالية, تستطيع أن تقول قرينة حالية أيضا. وكذلك استحالة قيام المسند بالمذكور. استحالة قيام المسند بالمذكور كقولك أي بالمسند إليه, يعني استحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور مع المسند. رأيت مثلا كما تقدم في المثال أنبت الربيع البقلة, يعني وقوع الإنبات حقيقة من الربيع يقول هذا فيه استحالة. رأيت وهو يعود لما تقدم أنه في العادة الجارية تقضي بأن الربيع لا ينبت, هذا معناه. أو مثال آخر في استحالة قيام المسند بالمسند إليه, كأن تقول محبتك جاءت بي إليك, محبتك جاءت بي, فمحبتك مسند إليه مبتدأ, وجاءت بي هذا مسند خبر. ويستحيل حسب العادة, هم يقولون هكذا, يستحيل حسب العادة أن يقوم هذا الخبر الذي هو جاء, لأنه قال محبتك جاءت بي, فهل جاء, هل المجيء يؤقل في المحل المحبة؟ المحبة يجي, محبتك جاءت بي, المحبة أمر معنوي, هكذا يقررون. فيقولون المحبة أمر معنوي, وهل هي تجيء بك؟ أنتم قولوا تجيء بك؟ لا تجيء بك, ما أدري تجيء بك, لا هم الظاهر أنها ما تجيء. قصدهم أنه يستحيل أن تكون المحبة آتية بك أو آتية بي إليك مثلا, هذا قصدهم. لكن قد يقال من ناحية أخرى المحبة أمر يكون في القلب, وإذا وجد في القلب فتدفعك دفعا فأتي بك. من جهة أخرى تستطيع أن تقول هكذا, لكن هم مرادهم أن المجيء أمر محسوس مثلا, رأيت, ولا بد من فاعل يفعله, والمحبة ليس من المعتاد أن تسند المجيء المحبة. تقول جاءت المحبة على أي وجه؟ إنما لو قلت جاءت المحبة هذا يكون على وجه مجازي أيضا، لكن لا يكون على وجه حقيقي عندهم. ولذلك استحال قيام المسند في المسند إليه في نحو قولك محبتك جاءت لي. إذن فالقرينة الحالية تدل على أن هذا إسناد مجازي، هذه قرينة حالية. نعم، انتهى. طيب.